السميع العليم لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في صيام النافلة إلى أن ثواب صوم النافلة عظيم جدا، وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث كثيرة فيه. فروى الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى والناس ينام. هذا الحديث الصحيح العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم يجعلنا نتذكر ونعتبر أن الإنسان مخلوق في هذه الدنيا لهدف عظيم، وهو عبادة الله عز وجل، ولغاية عظيمة يريدها، وهي أن يصل إلى جنة الله عز وجل. فالأحاديث تبشر المؤمنين وتذكر المؤمنين وتجعل الإنسان رأسه وعقله وقلبه في جنة الله سبحانه تبارك وتعالى، يريد أن يصل إليها بأي عمل من الأعمال يرضي به ربه سبحانه. وهذه الأيام التي نحن فيها والليالي العظيمة التي في شهر رمضان ليالي وأيام يستحب فيها الإكثار من الخير. فشوفونا إن في الجنة غرفة، في حديث آخر قال غرفة، غرفة ما هيش غرفة واحدة، هذا جنس، هذا جنس، هذه عبد الله عز وجل المنازل العالية، معنى الغرفة معنى المنزلة العالية في الجنة، منزلة عالية فيها قصور وفيها بساتين وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعد الله عز وجل هذا النوع من أنواع الثواب، وهو الغرف العالية التي يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، غرف لأصحابها، أصحابها. لعلك وأنت تبني بيتا تتمنى أن يكون هذا البيت بيتا عظيما، وأن لا أحد يطلع على بيتك هذا، وأنك وأنت خارج البيت ترى ما بداخل بيتك أنت وحدك فقط. فهذا ليس في الدنيا إنما في الجنة، في الجنة ذلك. الجنة حين نعرف أن قصورها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، طوبة من ذهب وطوبة من فضة، إذا نظرنا للذهب والفضة في الدنيا هذا شيء مصمت، هذا شيء ثقيل كثيف يحجب ما وراءه، لكن في الجنة لا، يكون البيت من لؤلؤة، يكون البيت من ذهب أو من فضة، ويجعل الله ما يشاء أن ترى ما بداخله وأنت في خارجه. أنت تستمتع في الخارج بالثمار والبساتين وبما تشاء، وتريد أن تنظر إلى زوجتك من الحور العين بداخل القصر تنظر إليها وتراها نعيم مقيم عظيم. هذا لمن كان من المؤمنين من الرجال ومن النساء يفعلون ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أعدها الله لمن أطعم الطعام، يطعم الفقراء ويطعم المساكين ويهدي لأصدقائه وأحبائه ويصل أرحامه ويطعم الصائمين يفطرهم ويفعل الخير لمن أطعم الطعام وألان الكلام، كان كلامه لينا، كلامه طيبا، كلامه لا تنفير فيه، كلامه يحبب الخلق فيه، ألان الكلام، كان منشغلا بطاعة الله سبحانه تبارك وتعالى، بذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، فهو يكسر من الصيام ويكسر من الصلاة. وتابع الصيام بمعنى صام نوافل كثيرة، صام نوافل كثيرة. وصلى والناس نيام، صلى، قام لله عز وجل مصليا. شهر رمضان أنت تصلي مع الناس وترجع إلى بيتك انتهز الليل أن تصلي فيه ركعات ولو خفيفات تصليها وحدك وأنت في جوف الليل لا يراك أحد، والناس نيام حتى تحصل هذا الثواب وهذا الأجر. ما تقولش أنا مش حافظ القرآن، ما تقولش أنا اقرأ ولو بقول هو الله أحد، هذه سورة عظيمة ثلث القرآن، اقرأ مع الفاتحة، والفاتحة سبع آيات وهي المثاني وهي القرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. اقرأ الفاتحة مع قل هو الله أحد، مع قل يا أيها الكافرون، افتح المصحف واقرأ فيه إن شئت أن تقرأ أنت في صلاة الليل. فهنا إذا فعلت ذلك قمت بالليل والناس نيام حصلت مثل هذا الأجر العظيم. يبقى هنا صلاة الليل صلاة عظيمة جدا، صليت في أول الليل في آخر الليل مع الناس، صليت وحدك، هذا كله خير وحسن. وهنا ننبه إن احرص على أن تعين غيرك على الطاعة، أن تستعين بالله على الطاعة وأن تعين غيرك. لا تضايق غيرك، لا تؤذي غيرك. إذا وقفت في الصلاة ما تضايقش الناس، ما تزحمش الناس، ما تجعلش الناس يقفوا في الصف وهم متضايقين مش عارفين يصلوا ينشغلون عن الصلاة. صلي أنت صلاة طيبة واجعل غيرك كذلك. لا تأتي بأولادك إلى بيت الله إلا إذا كانوا يفهمون الصلاة، إذا كان في سن 6 سنوات 7 سنوات يعرفون كيف يصلون أدبهم، إذا جئتم المسجد تعلموا أقفوا أصلوا مع الناس، إذا تعبتم أقعدوا، لكن ما تجيبهمش عشان يلعبوا. كذلك الأخوات اللي بيصلوا والشكاوى بتيجي منهم كثيرة جدا، من الأخوات اللي بيقعدوا ما بيصلوش وأثناء الدرس يقعدوا يرغوا مع بعض، كل واحدة تكلم التانية وصوت الضحك بتاعهم، يبقى معديين على الخيمة بتاعتهم وصوتهم عالي وهم بيكركهوا. أنا أتعجب جايين يصلوا دول ولا جايين في نادي ولا في قهوة ولا جايين فين؟ جايين إلا يملكهم الخيمة دي ودفع ثمنها عاملها عشان ياخذ أجره. الغيبة والنميمة والكلام الفارغ لا أجر فيه، لا أجر فيه. يا ترى هتعملكوا خيمة عشان ياخد عليها أثام تجتمعنا فيها النساء يتكلموا مع بعض، تجيب ابنك يلعب ورا الخيمة وتؤذي الناس وتجعيد الناس، يبقى أهل الشارع وسعولكوا سابولكوا المكان ومحدش بيضيق، وانتوا جايبين من يؤذي؟ خافوا على أنفسكم، خافوا أن حد يدعي عليكم من المصلين، فيستجيب الله عز وجل لدعائه فيكن وفي أولادكن. احذري أيتها المرأة المسلمة أن تأتي للأذى، ما تجيش بيت الله عز وجل للأذى، ما تجيش في الخيمة للصلاة تتركي الصلاة وتقعدي تتكلمي، وإذا حد قال لك اسكتي تزعلي، يقول لك اسكتي. امبارح واحدة أنه يقول اسكتوا يا جماعة صوتكوا عالي بالضغط، بترد على اللي بيقول لها اسكتي، مش عاجبها أن يتقال لها كذا. رجاء النساء أنه إذا كنتوا جايين تصلوا صلوا، اللي مش جاية تصلي ما تجيش، لكن لو تكرر أمر الدوشة اللي موجودة في الخيمة هنلغي الخيمة بعد كده ولا داعي لها. عايزين مكان للصلاة لنأخذ أجرا عليه، مش عشان نأخذ اسم عليه، مش عشان تقعدي تكهكهي فيه وتعلي صوتك ونعدي جنب الخيمة نسمع كهكهة النساء ورغي النساء ونتكلم عن الطبيخ وحطت الحلة على النار وعملت مش عارف ايه. لا لا لا، الخيمة في المسجد والمصلى مش معمولة لهذا الشيء، معمولة لذكر الله. اقعدي اذكري ربنا سبحانه وتبارك، اقعدي اقري قل هو الله احد 10 مرات يبنى لك بيت في الجنة، 10 مرات. اقعدي قولي سبحان الله وبحمده 100 مرة تغفر لك ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر، قولي سبحان الله وبحمده تغرس لك غرسة في الجنة. لكن ايه الداعي للكلام وكلها ساعة ونص ولا ساعتين بتقعدوها في بيت الله عز وجل علشان تاخذوا أجر، مش عشان ترجعوا بوزر وبأسام. رجاء من النساء تقين الله سبحانه تبارك وتعالى في أنفسكن وفي أولادكن وفي أخواتكن، واحذرنا من غضب الله سبحانه تبارك وتعالى. احذري أن تيجي تؤذي بنفسك بكلامك تزعجي المصلين في أثناء الصلاة ولا في أثناء الدروس، وإنه يتألفوا واسكتوا تقومي تردي على اللي بيقول لك اسكتي مش عاجبك الكلام، لا داعي لذلك. جزاكم الله خيرا. بالحديث هذه المنزلة العظيمة في الجنة لمن أطعم الكلام وألان، لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى والناس نام. وستأتي الأحاديث اللي في صلاة التراويح وفي صلاة التهجد بعد ذلك إن شاء الله. من أنواع الصيام المفروضة التي يكون الإنسان هو الذي فرضها على نفسه بنذره، صوم النذر، المسلم أو المسلمة ينذران لله علي أن أصوم 3 أيام، سواء أنه أصاب حاجة تحدث أو هكذا ينذر أن يصوم تبرر. نذر التبرر جائز، أن الإنسان يقول لله علي أصوم 3 أيام شاكرا لله عز وجل، نذر هذا الصوم اسمه نذر التبرر. في نذر آخر يكون على وجه كأنه المعاوضة، الإنسان يقول يا ربي لو شفيت لي مريضي صمت لك 3 أيام، فهذا النذر المكروه الذي يستخرج به من البخيل. لكن على كل، لو أن الإنسان نذر فيلزمه أن يصوم النذر الذي ذكره. لو أن المرأة نذرت صوما يبقى هنا إما نذرت بإذن زوجها أو بغير إذن زوجها، فإذا نذرت بإذن زوجها يلزمها الوفاء في الوقت الذي نذرت، قالت أصوم 3 أيام لزم هذين. إذا كان بغير إذن زوجها أيضا يلزمها الوفاء وتستأذنه في الوقت، فإذا أبى في هذا اليوم فتؤخر ليوم آخر ويلزمها أن تؤدي هذا النذر الذي نذرته. لكن هنا في شيء وهو من نذر صوم الدهر هذا شيء مكروه. الإنسان ينذر لله علي أصوم الدهر ليتشق على نفسه. فلو أن إنسانا نذر صوم الدهر الرجل يفعل ذلك ففرضنا استحال عليه هذا الشيء، صار مستحيلا أن يصوم لمرضه وضعفه لا يقدر على ذلك، فليكفر عن هذا النذر الآن، نذر ما لا يطيق فليكفر كفارة يعني، أو أنه يطيق فيلزمه ذلك. ولكن له مندوح أن يصوم يوما ويفطر يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن صوم يوم وإفطار يوم أنه أفضل الصيام، فهذا الصوم أفضل من أنه يصوم الدهر كله، فليفعل ذلك، فليصوم يوما وليفطر يوما، هذا أفضل له. لو أن المرأة كذلك نذرت هذا الشيء فللزوج أن يمنعها، من زوجها لم يتزوجها عشان تصوم له على طول كل يوم، فإذا منعها فلا شيء عليها. فلو أن الزوج توفي رجع النذر مرة ثانية يلزمها هذا النذر الذي قالت، يبقى يلزمها الوفاء بهذا النذر، كان لحق الزوج. لو أن الزوج منع يبقى معذورة الآن لمنع الزوج، فلا شيء عليها في ذلك. لكن لو أن الزوج غير موجود، سافر الزوج، يبقى الآن لازمها نذرها. إذا الزوج طلقها، إذا الزوج توفي رجع النذر مرة ثانية عليه. لكن إذا الإنسان لم يطق النذر الذي نذره، نذر نذرا من صيام شديد لا يقدر عليه، وهو مريض بالكلى أو مريض بمرض السكر لا يقدر، مع السكر عالي جدا لا يقدر معه على الصوم، أو مريض بمرض في الكبد لا يقدر معه على الصوم، والأطباء منعوه باستحال عليه هذا الصوم، يلزمه الآن كفارة يمين، يلزمه كفارة يمين. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليفي به، ومن نذر نذرا أطاقه فليفي به. أيضا لا يجوز للمرأة أن تصوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه. الصيام اللي تكلمنا عنه صيام النذر الواجب الذي يلزم، يبقى لابد من إذن الزوج قبل النذر. فلو نذرت وأذن لها الزوج الآن تصوم يلزمها الوفاء. فلو أنها نذرت نذرا طويلا فللزوج أن يمنعها إذا كانت تقول عليها أصوم الدهر كما فصل. لكن هنا بقى في التطوع لابد من إذن الزوج، وله أن يفطرها ولها نيتها، لها أجر نيتها. لو أنها استأذنت الزوج فقال صوم تطوعا، هصوم نهضة الاثنين خلاص صومي، بعد ذلك جاء لا لا أنا أريدك اليوم أفطري، فأفطرت لها أجر نيتها، وللزوج أن يفطرها، وكان أفضل ألا يفعل ذلك. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنها رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. لا يحل، يبقى يحرم على المرأة أن تصوم وزوجها شاهد حاضر، مش مسافر مثلا، زوجها حاضر موجود إلا بإذنه. ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. المرأة تنفق من مال زوجها بإذنه، لابد من إذنه، ولو إذنا عاما، ولو إذنا عاما. هذا الإذن العام إنه والله لو فض عندك أكل تصدقي به، إذا فض معك شيء من مصروف اليوم تصدقي به، هذا إذن عام. يبقى هنا إذا فعلت فأنفقت الآن، ده يوم من الأيام وزوجها مش فاكر مثلا ما قاله، وهي أنفقت وتصدقت، هي تؤجر والزوج أيضا يؤجر، مع أن الزوج مش فاكر هذا الشيء الذي قاله، ولكن الله يؤجر هذا على من نواه قبل ذلك. من دخل في صوم تطوع من رجل أو امرأة فيستحب له إتمامه، ويجوز له أنه يأكل في هذا اليوم، كما قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما، ثم قدمت له عائشة حيسا وقالت هذا أهدي إلينا، الحيس اللي هو تمر بالسمن، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يجوز الإنسان إذا كان صائما صوم تطوع نافلة، صائم اثنين وخميس، صائم يوم من أيام المستحبة، ثم بدله أن يفطر، كان معزوما عند إنسان وهذا اللي عزمه يتضايق ان انت انا عزمك زي تقول لي انا صايم، يجوز ان تفطر ولك الاجر في ذلك، اجر على انك اكرمت اخاك بان اكلت معه، واجر على انك صمت. ولكن يستحب ابتداء ان تقول اني صايم، تقول اني صايم والله ورضي وعد الامر، خلاص أكمل صومه. إذا وجدت أنه يتضايق أنه تكلف لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي لما جاء وتكلف له الناس وقال إني صائم، قال تكلف لك أخوك وتقول إني صائم، إذا هنا تكلف لك ما تقولش إني صائم، إذا الأفضل أنك تأكل حتى لا يحزن صاحب هذا في صوم التطوع. هنا في حديث رواه البخاري عن أبي دحيفة يقول آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، سلمان الفارسي رضي الله عنه وأبو الدرداء عويمر رضي الله عنه، هذا فقيه وهذا فقيه، ولكن سلمان أفقه من أبي الدرداء. سلمان نزل ضيفا عند أبي الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة كأنها لابسة ثياب مهنتها غير متزينة لزوجها، وكأن هذا قبل أن يضرب أو قبل أن يؤمر بالحجاب، فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، أخوك أبو الدرداء ليست له حاجة في الدنيا، فصنع له طعام. لما جاء أبو الدرداء صنع لسلمان طعام، فقال له سلمان كل، فقال إني صائم. هنا سلمان الفارسي ضيف، أبو الدرداء عامل له عزومة، أطعم الطعام أو جهز الطعام فقال له كل، فسلمان يقول له كل معي، قال لا أنا صائم، فقال سلمان رضي الله عنه كل، فقال أنا صائم، قال ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. أصر سلمان إني ضيف وأنت هتقعد تتفرج علي، لا كل معي، أصر سلمان وهو ضيف، فصاحب البيت أبو الدرداء أفطر وأكل مع سلمان. ثم جاء الليل فذهب أبو الدرداء يقوم من أول الليل يصلي أبو الدرداء، وكان من عباد الصحابة رضي الله عنه، فقال له سلمان نم مش دلوقتي، لسه مش دلوقتي وقت القيام. ثم ذهب يقوم قال نم لسه، فلما كان من آخر الليل قال له سلمان قم الآن فصلي آخر الليل. فسلمان يقصد إيه بهذا الشيء؟ لما أنت صايم اليوم بحاله وآي من أول الليل لآخر، زوجتك دي أنت هتفرغ لزوجتك، سيبها على هذه الحمزة زوجها لهم معل. فسلمان فعل هذا الشيء فقال له إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. يبقى أنت مخلوق لعبادة الله، عبادة الله بالصلاة بالصوم بالأمر المعروف النهي عن المنكر، بإعطاء الحقوق لأصحابها، من ضمن حقوق حقك أنت، جسدك لك له عليك حق، زوارك لهم عليك حق، زوجتك وعيالك لهم عليك حق، أعطي كل ذي حق حقه. فأبو الدرداء كأن الأمر ضايقه فذهب يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، صدق سلمان اللي قاله سلمان، ولا صح اللي قاله سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالإنسان إذا أراد أن يتعبد لا ينسى أن حياته كلها عبادة، حياته كلها عبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، حياتك كلها لله، وأنت في بيتك تعبد الله، وأنت في مسجدك تعبد الله، وأنت في عملك تعبد الله، وأنت في الشارع في الطريق تعبد الله، الحياة كلها عبادة لله سبحانه بنية الإنسان. شوف أنت ماشي في الطريق وغيرك ماشي في الطريق، أنت ماشي ناوي كلما قابلت إنسانا مسلما سلمت عليه، ألقيت عليه السلام، تعرف أو لا تعرف، هذه عبادة لله سبحانه وتقدر على ذلك. أنت ماشي في الطريق في نيتك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتغض بصرك، هذه عبادة لله سبحانه وتبارك وتعالى. وأنت تمشي في الطريق تراجع ما تحفظه من القرآن، تسبح الله، تحمد الله، تذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، تأتنس بالله سبحانه وتبارك وتعالى، عبادة لله. تذهب إلى عملك، تقضي بين الناس، تنظر في مصالح الناس، تعين الناس، تتقن عملك، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، عبادة لله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا رجعت إلى بيتك شايل الخضار وشايل العيش وشايل كذا وأنت تنوي إطعام أهلك حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، لك فيها أجر، عبادة لله سبحانه وتبارك وتعالى. وأنت تضحك مع أهلك ومع عيالك، تدخل السرور على قلوبهم، تتبسم في وجه أخيك المسلم، عبادة لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة، عبادة لله سبحانه. وأنت تأتي أهلك قالوا يأتي أحدنا شهوته فيكون له أجر، قال رأيت من وضعه في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إن جعلها في حلال فكان له أجر. يبقى شوف هنا، وإنت بالليل وإنت بالنهار لك أجر من الله سبحانه لأنك تعبد الله، تنام حين تنام وأنت على وضوء نايم على جنبك الأيمن تذكر الله سبحانه والملك بجوارك، الملك بجوارك، فإذا فزعت من النوم ذكرت الله سبحانه تبارك وتعالى ودعوت الله أمن الملك على هذا الذي تدعو وتقول، فأنت في عباده، عبادة لله في الليل وبالنهار، وانت قائم وانت نايم وانت في طريق وانت في عمل، حياتك كلها عبادة بفضل الله وبرحمته وبالنية الحسنة منك. لذلك اعبد ربك في كل مكان كما امرت، واعطي الحقوق لاصحابها فهي عبادة تتعبد بها لله سبحانه وتبارك وتعالى. من الصيام اللي ممنوع صيام يوم الشك، يوم الشك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه، يبقى يحرم صيام يوم الشك. فروى أبو داود عن عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. عمار يذكر ذلك أنه اللي يصوم يوم الشك يبقى يعصي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. فيبقى فيه إن صيام يوم الشك، يوم الشك هو أن يوم أي يوم الشك يوم 30 شعبان، 30 شعبان مش 29، يوم 30 شعبان، لأنه يشك فيه هل هو من رمضان ولا من شعبان، ولا من شعبان يشك في هذا اسمه يوم الشك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه، والعلة إن رمضان يتميز، يتميز قبله ما فيش صيام، بعده يوم العيد ما فيش صيام، قبل يوم ما فيش، يبقى تحدد شهر رمضان هو هذا الشهر فقط ليس قبله وليس بعده، يبقى يوم العيد بعد هذا يوم حاجز بينه وبين غيره، قبله يوم هو يوم الشك حاجز بينه وبين قبله، إنها عن صيام يوم الشك. ولكن من كانت له عادة في الصيام يصوم اثنين وخميس، يصوم سبت وحد واثنين، يصوم ثلاث واربع وخميس، يصوم يوما ويفطر يوما نذر صياما فجاء في هذا اليوم فله أن يصوم هذا. كان عليه يوم من رمضان وخلال السنة نسيه فلم يذكره إلا وبقي هذا اليوم فله أن يصومه، أما من غير سبب فليس له أن يصوم هذا اليوم. أيضا يكره أن يصوم يوم الجمعة، يبقى يوم الشك يحرم إلا أن تكون عادة للإنسان في الصيام. يكره أن يصوم يوم الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده، يكره يوم الجمعة وحده. لكن لو أنك بتصوم يوما وتفطر يوما فجاء يوم الجمعة جاز أنك تصومه، لو أنك تصوم الخميس مع الجمعة أو الجمعة مع السبت أيضا يجوز لك ذلك. وجاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. يبقى يوم الجمعة ما تخصصوش بصيام، فدل أنك إذا لم تخصصه بصيام بتصوم معاه يوم قبله أو يوم بعده فلا مانع من ذلك، أو بتصوم يوما وتفطر يوما فجاء الجمعة لك أن تصومه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على جويرية بنت الحارث يوم جمعة فوجدها صائمة، فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. ففطرها النبي صلى الله عليه وسلم، لا صامت الخميس ولا ناوي تصوم السبت، لا ما تصوميش يوم الجمعة وحده، يبقى على ذلك لا تصوم يوم الجمعة وحده إلا قبله يوما أو بعده. ولكن جاز لسبب من الأسباب، كأن يكون في قضاء، كأن يكون في نذر، كأن يكون يصوم يوما ويفطر يوما فجاء هذا اليوم في هذا الشيء. طب إيه الحكمة؟ ليه يكره صيام يوم الجمعة؟ ليه يكره صيام يوم الجمعة؟ يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين، يوم عيد للمسلمين، ويوم الجمعة فيه أعمال قد يشغلك الصوم عنها، قد يشغل عنها إذا لم تكن معتادا للصوم. يوم الجمعة بتذهب للمسجد مبكرا، لعلك إن كنت صائم تقوم تستحلى تنام، أنام شوي، تنام فيضيع عليك البكور إلى المسجد، التبكير إلى المسجد في أجواء عظيم جدا، حضور صلاة الجمعة، سماع الخطبة من الإمام تؤجر عليها فيغفر لك ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة عشرة أيام. في ذهابك لصلاة الجمعة إذا كان المسجد قريبا أو بعيدا وأنت تذهب مبكرا، من ذهب ليوم الجمعة بكر وابتكر وغسل واغتسل وذهب فصلى ومشي فلم يركب وصلى ما كتب الله له إلا كان له أو كتب له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، أجر سنة صيامها وقيامها، أجر عظيم جدا. يبقى تأتي لبيت الله عز وجل وأنت ماشيا، يا ترى تمشي كم خطوة؟ 100 خطوة؟ 1000 خطوة لغاية بيت الله؟ فيكتب لك 1000 سنة قيامها وصيامها، مين طايل مثل هذا الشيء؟ شيء عظيم جدا. يوم الجمعة بعد ما تصلي صلاة الجمعة وترجع إلى بيتك تقرأ سواء قبله ولا بعدها تقرأ سورة الكهف وتكسر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة. الساعة اللي بعد العصر قبل المغرب آخر ساعة ساعة إجابة الدعاء. يبقى هنا يوم الجمعة فيه انشغال بطاعات أخرى، فلو أنك انشغلت بالصوم لعلك تضيع الكثير من هذه الطاعات. فلذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم يوم الجمعة وحده، فإن شئت فصوم يوما قبله معه أو يوما بعده معه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، وكان يكسر من صوم يوم الجمعة، قل ما يفطر يوم الجمعة لأنه كان يكسر يصوم يوم الخميس. والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.